الهند كلها الله أعلم صحة إسلامه.
المذهب الحقيقي هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المذهب الحقيقي الصحيح. ولهذا من أخذ برخص العلماء فقد تزندق. ابن أبي داود يتبع الرخص، هذا من ناحية. هم أيضا هم أحناف، غالب المنتشرين إلى الإسلام من الهند أغلبهم أحناف. هم من عادة الأحناف التقليد بلا دليل والتعصب لمذهبهم، حق أو غير حق. المخطي على كل حال ما كلم الأمهار يأخرها إلى قبل غروب الشمس، هذا آثم ولا شك.
ويسن تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى.
ويسن تعجيلها مطلقا في زمن الصيف أو البرد أو الحظر، وذلك لانكسار شدة الحر، وإنما التأخير خاص بالظهر في شدة الحر كما تقدم. أما العصر فيسن تعجيلها مطلقا. ثم هي الصلاة الوسطى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والتي جاء ذكرها في القرآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. قالت عائشة لمولى لها أمرته أن يكتب لها نسخة، قالت: إذا وصلت هذه الآية فآلمني، يعني فآلمني. لما وصلها لما قالت هي بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت: هي صلاة العصر. وكذلك في الصحيحين في قصة الأحزاب فإن النبي يوم خندق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله بطونهم وأجوابهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. كل هذا يدل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. ورد في الحديث: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني فقد أهله وماله. لكن بقي سؤال، إذا ما عندي خلاف من صلاة العصر، لكن هذا هو القول الراجح، لكن إذا قلنا إنها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، كيف كانت الوسطى؟ وش وجه كونها صلاة الوسطى؟
المغرب والعشاء هذه في الليل، وأما الفجر والظهر أول النهار العصر متوسط.
أقولك صلى الله عليه وسلم، أنا سأجيب بناء على شيء رأيته في التعليق بالشيخ عبد الرحمن، يقول الوسطى يعني الفضلة. أي الفضلة؟ هذا هو طبعا معلق الشيخ، يقول يعني الفضلة مؤنث الأوسط والوسط الخيار، فالمعنى لثبوت الفضل فيها، ونص عليها تعالى بيانا لفضلها وتأكيدا على الحظ على الحظ على المحافظة عليها، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وضبط أنها العصر. صلى الله عليه وسلم.
هذا
مو كافي.
الصلاة كلها فضلة على كل حال، وكل الصلوات يعني من أعظم العبادات، وكونها فضلة وأنها، لكن لا ينافي، لأن القرآن قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لا بد أن نعرف وجه تسميتها وسطى بين الصلوات. فلو قلتم مثلا أن الأولى الفجر مثلا فتكون الوسطى العصر، لقائل أن يقول الوسطى المغرب، لأن الظهر والعصر نهاريتين، والمغرب وقعت بين الليل والنهار، المغرب العشاء والفجر ليليتان، لأن هناك شمس وشمس كما يقول آخرين. لا، المقصود ان الوسطى مثل ما ذكرته هي العصر ما في شك، لكن بعض العلماء يقول الاولى الفجر ويليها الظهر ويليها العصر وهي الوسطى. ووجه ذلك أن الفجر نجعلها الأولى، مش وجه في أول الصلوات، في حين أن جبريل أول ما صلى الرسول الظهر. الظهر يعني هي الأولى الحقيقة، فيكون المغرب والوسطى على هذا، لأن الله يقول أقيم الصلاة لدلوك الشمس، وأول ما صلى جبريل بالرسول يا الله. لكن قالوا أولها الفجر، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، لا إسلام لمن لا صلاة له. فكان الذي سبق الإسلام قبل أن يظهر الإسلام فالناس في ظلمات الجهل وفي الشرك والظلمة العظيمة، بعيدون عن نور التوحيد. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا النور وهو نور التوحيد أشع على الناس قليلا في بدء دعوة صلوات الله وسلامه عليه، لم يتبعه على دعوته إلا صبي وعبد وحب، أبو بكر وعمر وعلي وبلال فقط. من الصبيان علي، ومن الرجال أبو بكر، ومن العبيد بلال، والباقي كلهم في ظلمات. قالوا مثل الصلاة الفجر، فإنها جاءت بعد ظلمة الليل وفي أول النهار، ثم زال النور يظهر ويبين وينتشر كظهور الإسلام وانتشاره حتى جاء وقت الظهور، وإذا التوحيد والإسلام قد انتشر في الآفاق. وهذا أبان نهاية ما جاء به الرسول، لهذا أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك إن كان عن قرب أجله. وقد نزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم، عشية عرفة يوم الجمعة، وعاش بعدها أياما قلائل أكثر من شهرين تقريبا، عبد من يوم على قول. ثم بعد الظهر جاء العصر والإسلام قائم مثل العصر، إلا أن هناك شيء من الشبه بدا الظل، إلا أنه واضح بدا الظل وكثر الظل والشبه والادعاءات، لكنها لا تساوي القدس. ثم جاء المغرب وقد ضعف النور، كذلك ضعف الإسلام بظهور البدع وظهور الدعاة إليه. ثم جاء وقت العشاء في ظلمة، وكذلك ظلمة الإسلام في أيام المعتزلة والمأمون، وحصل ما حصل، ثم شد البلاء وهكذا. يعني شبه بدء الإسلام ثم انتشاره ثم حصل عليه ببدء مواقيت الصلاة إلى آخرها.
ويلي وقت المغرب وهي وتر النهار، ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر.
ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار، ثم ويمتد إلى مغيب الحمرة وهو الشفق، والشفق هو اختلاط الحمرة البياض بالحمرة، هذا هو الشفق، اختلاط بياض النهار بالحمرة، يختلف هذا بهذا، فإذا غاب الشفق إذا خرج الوقت.
ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، فيسن لمن يباح له الجمع وقصد محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله.
ويسن تعجيلها يعني المغرب، لقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة في أول وقتها، إلا ليلة جمع يعني الحجاج، وهو أنهم إذا وصلوا مزدلفة ينبغي أن يؤخروا المغرب مع العشاء قبل حط الرحل، يعني بحيث لا يصلونها في الطريق، ثم لو صلوها في الطريق جاز إلا أنهم تركوا السنة، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما غاب قرص الشمس ووقت بعرضة دفع إلى مزدلفة وما زال سائرا على الصفة التي ذكرها جابر رضي الله عنه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء قبل أن يحط رحله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض.
وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره.
هذا تأخيرها أفضل إلى ثلث الليل بهذا الشرط إن سهل على المأمومين كلهم، ولكن الدليل على أن تأخيرها أفضل إن سهل مع عموم حديث أي الأعمال أفضل الصلاة في أول وقتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته والناس ينتظرون صلاة العشاء حتى طال عليهم، وقال عمر يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج فقال إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، والله ما ينتظرها غيركم على وجه الأرض أحد غيركم، أو كما قال. استدلوا بهذا أن تأخيرها أفضل، لأن الرسول أخرها وقال إنه لوقتها لولا أن أشق، لكن لاحظ المشقة وقدمها على التأخير، ولهذا قالوا إن سهل بهذا الشرط إن سهل مراعاة لقول لولا أن أشق.
ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه.
ويكره الحديث قبلها ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني جاء بالحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها يعني قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، وذلك أن النوم قبلها يؤدي إلى أنه لا يصليها لاستغراقه في النوم، وإن قام يؤديها بعد نوم يكون فيه عنده شيء من الكسل عقب النوم، وعنده شيء من الفتور لأنه لم يأخذ أهبته من النوم. كذلك يكره الحديث بعدها، بعد صلاة العشاء ينبغي أن يذهب فينام ولا يجلس إلا في حالات خاصة. وش الحالات؟ الحالات إن كان نظر الإمام مع جلسائه أو مستشارين في أمور الرعية، هذا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر مع أبي بكر للنظر في شؤون المسلمين، أو الرجل مع ضيفه ليؤنسه، أو الرجل مع أهله، أو الرجل لدراسة العلم، فإذا صلى العشاء سمر بقي لأجل أن يدرس العلم، يقرأ القرآن أو يقرأ الحديث أو يدرس العلم، فهذا لا كراهة. فإن أبا هريرة رضي الله عنه وكثير من السلف الصالح يسمرون بعد صلاة العشاء لقراءة العلم ودراسته وتعلمه، أما من أنه يجلس بعد صلاة العشاء للراديو والتلفزيون وما أشبه ذلك أو للقيل والقال ف
فهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لأنه يؤدي إلى أنه لا ينام إلا متأخرا بعد أن يمضي هدأة من الليل، ثم يؤدي إلى أنه لا يشهد صلاة الفجر مع المسلمين التي قال الله فيها وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فهذا هو الذي عناه كان النبي يكره النوم قبلها والحديث بعدها. أما إذا كان لدراسة علم أو ضيف مع ضيفه أو الإمام مع رعيته للنظر في شؤون رعيته أو الرجل لملائم مع أهله فهذا لا مانع.
ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر لأنه وقت ضرورة.
ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر لأنه وقت ضرورة، وقلنا لك أن إلى نصف الليل على الصحيح، فبعد نصف الليل هو الذي يحرم، وقبل نصف الليل ولو بعد الثلث لا يحرم كما دلت عليه الأحاديث وكما اختاره ابن تيمية وغيره.
ويلي وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل مطلقا.
ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أي الفجر أفضل مطلقا في زمن الشتاء وزمن الصيف، فالتعجيل أفضل. لكن جاء في حديث رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البغوي حاصله أنه إذا كان في الشتاء والليل طويل فإنه يصلي الفجر في أول وقتها، وإن كان في الصيف والليل قصير فهو يؤخرها. هذا حاصله. أما المذهب هنا والذي عليه كثيرون أن تعجيلها أفضل للعمومات الدالة على هذا، ولأن حديث معاذ المشار إليه لا يثبت.
ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه.
إن أمكنه
أمكنه تعلمه بالوقت.
ويجب تأخير الصلاة ليتعلم الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح بدون الفاتحة، وكذلك يجب تأخير الصلاة يعني ما لم يخرج وقتها لتعلم واجب من واجبات الصلاة أمكنه تعلمها، يعني إن أمكنه يتعلم، وإذا لم يمكن فيصلي على حسب حاله. المعنى لو مثلا دخل وقت صلاة الظهر قلنا الأفضل تعجيلها يعني في غير شدة الحر، وإذا شخص يتعلم الفاتحة قال أصلي أو أصبر شوي حتى أحفظ الفاتحة، نقول لا أصبر حتى تعلم الفاتحة ما لم يخرج الوقت، أو كان يحفظ الفاتحة لكن لا يحفظ التحيات لأنها واجبة مثلا، نقول اصبر حتى تحفظ الفاتحة التحيات تشهد ما في مانع ما لم يخرج الوقت. لهذا إذا أمكنه أن يحفظها ويتعلمها، وإذا لم يمكن فنقول صل على حسب حالك. نعم.
ألا نقول صلي على حالك؟
لا، عدم الوقت موجود باقي، وفي إمكانه أن يؤدي الصلاة كاملة بأركانها واجباتها.
هل هذا دليل؟
نعم.
هل هذا دليل؟
يعني يؤخذ من القواعد الشرعية، هو ما في دليل نص على عين المسألة، لكن مثل هذه الأحكام يستنبطونها من الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية يقولون ما دام أن الفاتحة ركن والصلاة في أول الوقت سنة، كلكم معترفون بهذا، فنؤخر هذه السنة تحصيلا للركن. مسألة الواجب ما دام أن هذا من واجبات الصلاة لو تركه عمدا بطلت صلاته، وتقديم الصلاة في أول وقتها سنة، فنقول نفوت هذه السنة تحصيلا لهذا الواجب الذي لو لا تصح الصلاة بدون إلا لعذر. فتأخير الصلاة في آخر وقتها وفي وسط وقتها يصح باتفاق المسلمين، وهذا الواجب إذا ترك لا تصح صلاته، فأخذوا من هذه الاستنباطات.
هذا أمر تعلم به البلوى ولو ثبت لنقل أحسن الله منك. أقول هذا أمر تعلم به البلوى، أي نجد كثيرا أنه مسلمون ويحصل عندما الشيء، وإذا ولو ثبت لنقل أنه كان
ما يكره بعض الشيء كافر. أقول هذا كافر من أسفل، هذا عندنا هذا من أوضح الواضحة، لأن القاعدة هل نقدم السنة مع إهمال الواجب أو مع إهمال الركن؟ كما لو صلى إنسان مثلا وجهر في القراءة ولكن يكسر الفاتحة باللحن، نقول أحسنته؟ لا بالله، نقول اضبط الفاتحة ولا تجهر أو أسر. فالجهر والإشراف في الصلاة سنة قولية، فلا نراعيها مع ترك ما هو ركن، نقدم الأركان ثم الواجبات ثم السنة.
وكذا لو أمره والده به ليصلي به،
وكذا لو أمره والده ليصلي به، يعني أنه يؤخرها. وأخذوا هذا الحكم أن طاعة الوالد واجبة، وتقديم الصلاة في أول وقتها سنة. فإذا قال لك والدك تأخر حتى صلينا وياك، ولو أن بفوت عليك الصلاة في أول وقتها، يتعين انتظار والدك لأن طاعته حينئذ واجبة. والله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الوالدين ما لم يأمرا بمعصية، وما دام أنها تحصل جماعة، وما دام أنك تعين على أداء الصلاة، وما دام أن الوقت لا يزال باقي وإنما فاتك أول الوقت، إذن يتعين عليك التأخير طاعة لوالدك وانتظارا له ولأجل حصول الجماعة. نعم.
ويسن لحاقن ونحوي مع ساعة الوقت،
لحاقن ونحوه مع ساعة الوقت، يعني أن الحاقن ينبغي أن يستفرغ ولا يأتي حاقن أو حاقن، لأن إذا صلى وحصل بوله يذهب عنه الخشوع وكمال الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
وتدرك الصلاة أداء لإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه أثم.
كذلك وتدرك الصلاة أداء بتكبيرة الإحرام في الوقت ولو خرج وهو في أثناء الصلاة، لكن إذا أخرها إلى هذا الوقت هو يأثم. معناه لو أخرت صلاة العصر إلى أن غربت الشمس ولم تدرك من بقية الغروب إلا قولك الله أكبر ثم غاب، قلت الله أكبر قبل غيبوبتها ثم غابت أن تقرأ الفاتحة مثلا، فهل صلاتك تلك قضاء أم أداء؟ قالوا أداء، ولكن لا يجوز لك أن تؤخرها إلى هذا الوقت بل يحرم. هذا هو المذهب. القول الثاني بل قضى، وأن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. إن أدركت ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركت العصر، وإن لم تدرك إلا تكبيرة الإحرام فهذه تكون القضاء. وهذا هو قول طائفة من أهل العلم، وهذا القول قوي من جهة الدليل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناط الحكم بإدراك ركعة لا بإدراك تكبيرة الإحرام، كما في حديث عائشة: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فقوله ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر دل بمفهومه على أنه إذا لم يدرك إلا أقل من ركعة لم يكن مدركا للفجر، ومثله العصر. أما المذهب لا، فأناطوا إدراك الصلاة في الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام. والقول الثاني وهو المعتمد أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. نعم.
وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي.
وكذا مثله وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي، والحكم واحد فيما تقدم بالنسبة للعصر والفجر. نعم.
ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة.
كذلك ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول الوقت. من المتقرر أنه لا يجوز أن تصلي فريضة قبل أن يدخل وقتها، هذا أمر معلوم معروف، وأن الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح. لكن لو قلت والله أنا ما أدري هل دخل الوقت أو ما دخل، ما الحكم؟ نقول لك لا تصلي حتى يغلب على ظنك أن الوقت قد دخل. طيب إيش غلبة الظن وش ينبني عليه؟ ينبني على اجتهاد منك، إذا كنت من أهل الاجتهاد تعرف الدلائل بالشمس والقمر، وتعرف أيضا النجوم في الليل الجدي وين يكون، على كتفك الأيمن أو الأيسر، والذي يكون خلف أذنك، والعلامات علامات النجوم الدالة على القبلة. لا يأتي بيانه، لكن الكلام هنا العلامات الدالة على دخول الوقت كالشمس مثلا، أو النجوم تعرف ان الوقت ان هذه نجمة كذا ما تطلع الا الساعة كذا، او الفجر علامات الفجر. اذا غلب على ظنك ان وقت الفجر قد ظهر، او مثلا لك صنعة تعملها مقدرة في وقت معين، مش مثل مثلا أنت في البر أو في مكان خالي صليت المغرب ولا تدري متى يدخل وقت العشاء، لكن لك عادة أنك تقرأ بين المغرب وصلاة العشاء، تقرأ مثلا 3 أجزاء، هذه عادتك. فنقول إذا قرأت على عادة 3 أجزاء من القرآن 3 أجزاء غلب على ظنك أن الوقت قد دخل. هذا ما دام أن العادة تعرف أنك تقرأ هذا المقدار لما كنت في البلد والآن قرأته كالمعتاد، هذا من أدلة غلبة الظن بأن وقت العشاء قد دخل. ومثله الساعة أيضا، فإن الساعة تفيد غلبة الظن إذا كانت مضبوطة، أو فوتت أيضا زيادة احتياط فإنها تفيد غلبة الظن بأن الوقت قد دخل. نعم.
أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر
إنما تقدم،
أو استحب له التأخير حتى يتيقن،
وينبغي له أن يؤخر الصلاة حتى يتيقن دخول الوقت، لكن لو صلى بناء على غلبة ظنه واستمر ولم يتبين له الخطأ فالصلاة صحيحة. أما لو صلى على غلبة ظنه أو اجتهاده، إذا صلى على اجتهاده هذا يأتي ثم تبين أنه صلى قبل الوقت إنها تكون نذر كما يأتي. نعم.
أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره.
كذلك أو يخبرك إنسان ثقة عندك بأنه رأى الفجر قد طلع أو أنه رأى الشفق غائب وأخبر عن يقين لا عن غلبة ظن فتصلي لو أحد. أما إن أخبرك عن غلبة ظن وأنا ما تيقن، لكن أقول لك اللي غلب على ظني أن الفجر طلع، هذا ما لا تعتمد إلا إذا أخبر عن يقين. نعم.
ويعمل بأذان ثقة عارف،
ويعمل ويعمل بخبر ثقة أذان عارف، فإن المؤذن إذا أذن في المسجد نعتمد أذان من العادة مو بيؤذن إلا لدخول الوقت، فمتى سمعنا أذن فإنا نصلي والمرأة تصلي والمريض يصلي، كما أننا نعتمد في الفطر في نهار رمضان، فإذا سمعنا المؤذن يؤذن المغرب فإنا نفطر اعتمادا على أذانه حيث كان ثقة عارف. والدليل على هذا يعني ما شهد عندنا إن شاف الفجر أو شاف الشفق أو رأى الشمس غائبة، ما شهد، بس مجرد سمعنا لهذا المؤذن، وربما أن لا نعرف هذا المؤذن وشو أيضا. وهنا يقول يعمل بأذان ثقة عارف، لكن أذن إنسان ما ندري يعني هل هو ثقة وهل هو عارف بالوقت أو غير عارف منه، فهل نعتمد كما هو الواقع الآن في بعض الحارات، فقد تسمع مؤذن من بعيد لكنك لا تدري من هو هذا المؤذن ولا تعرف ثقته ولا هل هو عارف بالوقت أو غير عارف، شو يقول إلا أنه مسلم.
لأن إن شاء الله ما قدم للأذان إنه عارف وشيء، أقول لعله يعني ما قدم للأذان إلا أنك ثقة معارف كلها،
لكن مو ثقة عندك أنت ما تعرف. ما أدري شو. نعم. شو نقول؟ هذا سمعنا هذا المؤذن يؤذن ولكن ما ندري، لا نعرف ولا ندري بعد حتى ولا أي مسجد يؤذن إلا أن نسمع صوته. الآن مشتقين جاء الله خير،
نرجع إلى الأصل أحسن.
وش هو الأصل؟
الأصل الأذان.
ها؟
الأذان.
لا بأس، قال لك يقول لك قائل الأصل الأذان لكن يقول عارف.
عارف.
عارف يعني بالأذان ما يتعلم.
لا لا لا، آثم بالوقت.
آثم بالوقت.
بالوقت. الكلام الآن يعمل بأذان ثقة عارف، يعني عارف بدخول الوقت.
بالاستقراء اللي حال هذا المال.
ما تسمعته ما تعرف ميكروفون بعيد. الظاهر ما دام ان في البلاد الاسلاميه هنا والغالب ان لا يؤذنون الا بعد دخول الوقت، وان لا يؤذن لاحد، ولا جرت العاده ان احدا يؤذن قبل دخول الوقت، وان الذي يتولى الاذان ثقه امين العارف، فالظاهر ما يعتبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال العلماء: فيه دليل على اعتماد الصوت، فمجرد سماع الصوت ولا سيما إذا كان يؤذن وهو ما عرف أنه يؤذن قبل دخول الوقت، فالظاهر أدى ما عليه ويعمل.
فإن أحرم باجتهاده بأن غلب على ظني دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب ويعيد فرضا.
كذلك فإن أحرم بالصلاة بناء على اجتهاده المتقدم بيانه، مثلا قلنا أنه يبني على غلبة ظنه إما باجتهاد، والاجتهاد هذا مبني على الأدلة التي يراها هذا المجتهد، كأن يكون للصنعة يقدر بها الوقت أو قراءة حزب من القرآن. فالصنعة مثلا من العادة أن ينجر أو يخرج أو مقدارا معين في الساعة أو الساعتين أو الثلاث شيئا معين، هذه العادة، فعمل هذه بصنعته عرف بدخول وقت صلى، أو قرأ حجبه وغلب على ظنه أن الوقت دخل صلى، ثم اتضح أنه صلى قبل دخول الوقت بناء على اجتهاده يعيد، لأن الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح، وصلاته تلك تقع نافلة، ولكن عليه الإعادة. نعم.
لكن هذا
الإمام
لا يريد أن يتقدم
له. لا، إذا كان من هو أفقه منه أقرأ منه، رسول يقول يقدم بأم القوم أقرأهم بكتاب الله.
لكنه رفض مرة يقول
إنما معين من قبل الدولة. تراجع الأوقات على كل حال، إذا كان هذا أحسن منه أوثق منه أقرأ منه يجمع إنها تعين هذا، لأن يروى في حديث وإن كان فيه: من أم قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في شغال، أي في شقوط وهبوط وانحطاط.
نعم. طب صلاة هذا هو
تكسير ما ندري عنه شيء، إن كان لحن بحيل المعنى فلا تصح الصلاة وراء وخر حاله، ولا يجوز ولا صلى ولا، إن كان إنه ما يحيل المعنى الصلاة وراء إن شاء الله صلى، لأن فرق بين ما علم ما هو باقي على اجتهاده، أو علم أنه أداها بالوقت كذلك فصلاته صحيحة لا يعادنا.
ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده.
ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده، يعني حتى ولو أصاب، الإطلاق هنا ولو أصاب، أصاب أو لم يصب، يعني أن الإنسان لا يصلي بمجرد تشفيه أو فقط أو تحرم بلا أدلة. فلو صلى وصادف أنه صلى في الوقت ولكن لم ينشأ عن اجتهاد وعن غلبة ظن فعليه الإعادة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قموها، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإن أدرك مكلف من وقت
إنما خبر أن الإشارة يقول فيها بأن ينبغي هدم الكعبة وبناها من جديد على قواعد إبراهيم، ويقول أن الطواف لا يصح الطواف الحالي، لكن مراد يعني إذا دخل من باب الحجر وخرج من دونه.
من هو أحسن الله
عبد الله الرابع، وأن ينبغي صار بينه وبين مجلة الحوادث كتابات الموضوع تقول ما ينبغي هدم الكعبة ويكون ملعبا للأمراء، يقول هذه قواعد إبراهيم ينبغي هدمها وبناها من جديد. ولكن هذا من أعطف وأخيرا الظاهر أنهم أوفوا عن كتابه من قيل الكعبة مضى عليها قرون وقرون، والرسول صلى الله عليه وسلم تركها، قال لولا أن قومك حدثاء وعهد بشأن لها اليوم الكعبة فتركها من أجل الشاب اللي عنده، فكذلك تقتنى هذا. والإمام مالك قال للرشيد لما شابنا في هدمه قال لا أخشى أن يكون هذا البيت ملعبة للأمراء.
صلى الله عليه حتى بمنسك الشيخ قريبا لا حوالي بعض المراقبين اللي رقبوا يدوى في آية وليقضوا تفتهم،
ايش
فيه على آية وليقضوا تفتهم،
ايه
يقول فيه دليل على جواز تقصير اللحية
بعد
هنا
يختصون للقرآن. بدأ يهرف بما لا يعرف إذا كذب الحبل أو غارب.
وإن أدرك مكلف من وقت آي من وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدركت الطائرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطورت الحائض والنفساء قضوها، أي قضوا تلك البريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن أدرك مكلف من وقت الصلاة بقدر تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه، أو أن المرأة حاضت في أول الوقت ثم قبل أن تصلي ثم طهرت فيلزمهم قضاء تلك الصلاة حينئذ. صورته لو أن إنسانا بعدما زالت الشمس انجن، وقبل ما زالت الشمس المضامن بعد الزوال قبل تكبيرة الإحرام انجن، وبعد 10 أيام شفي وعاد، فعندهم يلزم أن يقضي صلاة الظهر التي مضى جزء منها وهو مكلف. كذلك الحائض، لو أن الحائض جاه الدم بعد الزوال بعدما دخل وقت الظهر قبل أن تصلي، فإذا طهرت يلزمها قضاء ذلك الظهر الذي مضى جزء منه قبل وجود حيضها. وكذلك أيضا لو جاه الدم بعد غروب الشمس اليوم مثلا بعدما غربت الشمس وأذن المغرب
جاه الدم نقول لها لا تصلي، لكن إذا طهرتي تعيدين المغرب، لأن وقت المغرب قد دخل عليك وأنت طاهرة، فوجب عليك حينئذ قضاء تلك الصلاة. هذا مراده. نعم.
والمخالف سنهيك يقل عن طلق. المخالف إذا حانف للولادة بعد الزواج
لا طلق، هذا يعتبر نفاس. لا ما دام عندها دم، لأن تقدم لنا في باب الحيض أن المرأة النفشة أن النفشة إذا وجد معها دم وطلق وصامت مثلا قبل الولادة بيوم أو يومين مع وجود هذا الدم فإنها تقضي، لأن الصلاة لأن الصوم لا يصح، والصلاة حينئذ لا تصح ويحكم بوجود النفاس. نعم.